أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الثاني هي الوحدة، قال الثاني هي الوحدة الحقة، وحدة الصرف من كل شيء، وإذا كانت عين الذات فالواحد والوحدة فيه شيء واحد، والأول وهو الواحد غير الحق كالإنسان الواحد. كان الكلام في أقسام الوحدة، وقلنا أن التقسيم الأولي للواحد هو إما أنه حقيقي وإما أنه غير حقيقي. أما في الواحد الحقيقي، قلنا أن التقسيم للواحد الحقيقي إما ذات متصفة بالوحدة، وإما ذات هي نفس الوحدة. وأما مثال الثاني، انتهينا إلى هذا، وهو مثال الثاني، وهو أن الذات والوحدة شيء واحد، أي أن الصفة والموصوف شيء واحد، لا أن الصفة شيء والموصوف شيء آخر. ليست الوحدة زائدة على الذات، بل هي عين الذات. انتهينا إلى مثال لهذا القسم الثاني. المصنف قال كوحدة الصرف من كل شيء. سلام عليكم. كوحدة الصرف من كل شيء. الإخوة يتذكرون، نحن قلنا أن الصرافة تطلق على معنيين. تارة تطلق الصرافة ويراد منها الصرافة في الماهية، وأخرى تطلق الصرافة ويراد منها الصرافة في الوجود. معنى الصرف تقدم فيما سبق في الأحكام السلبية للوجود. الإخوة يتذكرون هناك في الأحكام السلبية للوجود، في صفحة 17 في الفصل السابع من المرحلة الأولى ظاهرا، في الفصل السابع هناك قلنا في أحكام الوجود السلبية أن الوجود لا ثاني له، لأن أصالة حقيقته الواحدة وبطلان كل ما يفرض غيرا له ينفي عنه كل خليط. إذن فالوجود صرف في نفسه، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. هذا البرهان بيانه تقدم هنا. قلنا إذا فرضنا أن شيئا كان صرفا فهذا لا يقبل التثنية، لأن التثنية تقتضي التميز، فلا بد أن ينضم إلى تلك الحقيقة شيء حتى يتحقق التميز. وبرهان الصرف أيضا إذا الإخوة يتذكرون في بحث الوجود الذهني استفدنا منه أيضا لإثبات الوجود الذهني. أحد البراهين لإثبات الوجود الذهني هي أنه في البرهان الثالث هكذا قلنا، أننا نتصور الصرف من كل حقيقة، وقلنا المراد من الحقيقة يعني الماهية، كالبياض كالإنسان، فإن ماهية الإنسان بما هي ماهية الإنسان لا تقبل التكرر. ماهية الإنسان واحدة، متى تقبل التكرر؟ إذا انضم إلى هذه الماهية ضمائم من الخارج، يعني انضم إلى ماهية الإنسان وهي الحيوانية الناطقية، انضم إليها الطول، العرض، اللون، الحجم ونحو ذلك. أما نفس الحقيقة وهي الماهية لا تقبل التثني والتكرر. ومن هنا يتضح أن الصرف له إطلاقان، إطلاق في الماهية وإطلاق ماذا؟ في الوجود. ولكنه هنا نريد أن نقول أن الصرف في الماهية غير تام، وإنما الصرافة تختص بالوجود، لأن الصرافة تلازم الوحدة لأنه لا يقبل التثنية والتكرار، والوحدة هي مساوقة مع ماذا؟ مع الوجود. بعد لا يمكن أن تكون مساوقة ماذا؟ مع الماهية. واضح المطلب؟ أكرر المطلب. شوفوا، نحن نقول أن الوحدة تساوق الوجود والصرافة تلازم الوحدة، لأن الصرف لا يتثنى ولا يتكرر. إذن الوحدة إنما تكون في الوجود فقط، بعد لا يمكن أن تكون في الماهية، لأن الصرافة في الوجود هي عين الوحدة، والوحدة هي عين الوجود، أما الماهية فليس كذلك. إذن إذا قلنا أن الإنسان صرفون، يعني نريد أن نقول بلحاظ وجوده، بلحاظ وجوده واحد، لا بلحاظ ماهيته واحد، وإلا الماهية ليست واحدة. الماهية أي ماهية أنت جئت إليها تجد أنها لا أقل مركبة من ماذا؟ من جنس ومن فاصل، فكيف تكون واحدة؟ فإذا التفتوا جيدا، فإذا الصرافة حقيقة تكون مختصة بالوجود، ومن هنا الوحدة أيضا حيث أنها مساوقة للوجود فتكون ملازمة لصرافة الوجود. أما ما ذكره المصنف كوحدة الصرف من كل شيء، هذا معناه ماذا؟ أن هذه الوحدة في الصرف توجد الصرافة في الوجود، وتوجد الصرافة ماذا؟ في الماهية، وهذا غير تام. إذن قوله مثال للقسم الثاني، وهو أن الوحدة هي عين الموصوف، هي ذات الموصوف، هذا إنما يتم أين؟ يتم في الوجود فقط لا في الماهية. فما ذكره هنا مثال للقسم الثاني على إطلاقه غير تامين. إذا كان مراده من الشيء يعني الوجود فالمثال تام، وأما إذا كان مراده من الشيء الأعم من الوجود أو الماهية فالمثال غير تامين. وهو أيضا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذا المطلب في الإلهيات بالمعنى الأخص، في الإلهيات بالمعنى الأخص في الجزء في الفصل الثاني، يقول في إثبات وحدانيته تعالى، يقول كون واجب الوجود تعالى حقيقة الوجود الصرف التي لا ثاني لها يثبت وحدانيته تعالى بالوحدة الحق. فإذا الصرافة هين موجودة؟ موجودة في الوجود، وأما الصرافة في الماهية غير ممكنة. فلهذا قال الثاني، يعني الوحدة الحقة كوحدة الصرف من كل شيء، مراد من الشيء لابد هنا يكون ماذا؟ الوجود. فإن الوجود الصرف وهو مختص بالواجب سبحانه وتعالى، لأنه في الواجب لا يوجد إلا الوجود، لا توجد هناك ماهية وراء الوجود، بخلافه في الممكنات فإنه بحسب تحليل العاقل مركب من وجود ومن حيثية أخرى وهي الماهية، بخلافه في الواجب سبحانه وتعالى فإنه وجود محض ليس فيه شيء غير الوجود. هي الوحدة الحق كوحدة الصرف من كل شيء. خب إذا كانت الوحدة عين الذات، إذن يكون الواحد والوحدة شيء واحد، من قبيل أن يكون البياض والأبيض شيء واحد. فإنه إذا كان الموصوف والصفة شيء، بعد لا فرق بين الصفة والموصوف، تارة أنت تحمل البياض على الجدار تقول الجسم أبيض، فهنا الصفة غير الموصوف والموصوف غير الصفة، لشهادة كل منهما أنه غير الآخر، لشهادة الصفة أنها غير الموصوف، وشهادة الموصوف أنه غير الصفة. هذا أين؟ هذا في الصفات الزائدة على الذات. أما إذا قلت البياض أبيض فهنا الصفة عين الموصوف والموصوف عين الصفة، من قبيل عندما تقول الوجود موجودون، فإن الوجود عين الموجود والموجودية عين الوجود. فلهذا يقول إذا كانت الوحدة عين الذات يعني عين المعروف، فيلزم أن يكون الواحد والوحدة أحدهما عين الآخر. وإذا كانت يعني الوحدة عين الذات، إذن فالواحد والوحدة فيه أي في ذلك الشيء يكون شيئا واحدا، من قبيل البياض والأبيض، من قبيل الوجود والموجود. وأما الأول وهو إما ذات متصفة بالوحدة، يعني أن الوحدة تكون صفة زائدة على الذات، والأول وهو الواحد غير الحق الإنسان الواحد. لماذا؟ لأن الإنسان المعروف وهو الإنسان ليس واحد الحقيقة، بل هو مركب من جنس وفاصل. نعم بلحاظ الواحد وهو العارض لا ينقسم، ولكن بلحاظ المعروض وهو الإنسان ينقسم أو لا ينقسم؟ نعم ينقسم، حيث أن الإنسان مركب من جنس ومن فاصل. الآن السيد العلامة يقول: وأما الواحد بالوحدة غير الحقة. إذا تبين أن الواحد إما حقيقي وإما غير حقيقي. هسه القسم الثاني وهو الواحد غير الحقيقي بعد لم يأتي. الواحد الحقيقي إما ذات وحدة حقة وتبين أن مصداقها منحصر في الواجب سبحانه وتعالى، وإما وحدة غير حقة. والوحدة الحقيقية غير الحقة، إما واحد بالخصوص وإما واحد العموم. فلهذا قال: والواحد بالوحدة غير الحقة، يعني الواحد بالوحدة الحقيقية ولكنها غير الحقة، يعني أن الواحد صفة زائدة على الموصوف. إما واحد بالخصوص وإما واحد بالعموم. ما هو المراد من الواحد بالخصوص؟ المراد من الواحد بالخصوص والواحد بالعدد، هذا الذي يلو بتكرره العدد، هذا الذي إذا أضيف إليه واحد آخر يوجد عندنا اثنان، ويوجد عندنا ثلاثة، ويوجد عندنا أربعة، هذا الواحد الذي يقابله الكثير. إذا تبين أن الوحدة التي تقابل الكثرة مو مطلق، وإما الوحدة الحقيقية غير الحقة هي التي تقابل الكثرة. لا أن مطلق الوحدة تقابل الكثرة والكثرة تقابل مطلق الوحدة، لا، بعض أقسام الكثرة تكون مشمولة لبعض أقسام الوحدة. عندما تتميز البحوث هكذا عند ذلك يتضح أن مراد الحكماء، مراد الفلاسفة الإلهيين عندما يقولون أن الله سبحانه وتعالى واحد، ليس مرادهم من قبيل عندما يقولون أن الشجرة واحدة، أن الإنسان واحد، أن زيد واحد. فلهذا تجدون في الرواية المنقولة عن الأمير عليه أفضل الصلاة والسلام أنه عندما سئل ما هو المراد من أن الله واحد، قال أن الوحدة على أربعة معان. ثم ذكر تلك الرواية ونحن أشرنا إليها في الإلهيات بالمعنى الأخص من النهاية، أن الإمام سلام الله عليه بعض هذه المعاني التي وصل إليها الفلاسفة في تقسيماتهم إنما هي مستفادة من كلماتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن الوحدة التي تقابلها كثرة والكثرة التي تقابلها وحدة هي الوحدة غير الحقة الحقيقية، وهي المسمات عندهم بالواحد بالخصوص، كزيد واحد، هذه الشجرة واحدة، هذا الكتاب واحد، وهذا الذي بتكرره يفعل العدد، بانضمام واحد آخر إليه يكون عندنا اثنان، بانضمام واحد ثالث يكون عندنا ثلاثة ونحو ذلك. وأما الواحد بالعموم فما هو؟ ذلك الواحد الذي يوجد تحته أفراد كثيرة. هسه هذا الواحد بالعموم يأتي بيانه، لا فرق بين أن يكون واحدا بالعموم المفهومي أو واحدا بالعموم الوجودي كما سيأتي بيانه. قال: والواحد بالوحدة غير الحقة إما واحد بالخصوص وله اسم آخر، وإما واحد بالعموم. والواحد بالخصوص له اسم آخر وهو الواحد بالعدد، وهو الذي يقابل الكثرة وتقابله الكثرة، وهو الواحد بالعدد، وهو الذي يفعل بتكرره هذا الواحد بالعدد العدد. وثاني أي الواحد بالعموم كالواحد، عندما يقول الإنسان واحد هنا يقينا الإنسان واحد مو متعدد، حقيقة الإنسان واحدة مو متعددة، ولكن هذا هل يتنافى أن تكون أفراد كثيرة؟ لا. أو الجنس الواحد، حقيقة الحيوان واحدة ولكنهم يتنافى مع أن يكون لهذه الحقيقة أنواع متعددة؟ لا، فيسمى واحد بالعموم لأنه ينسجم مع الكثرة التي تكون تحت هسه، إما كثرة أفرادية وإما كثرة نوعية. ثم الآن نأتي إلى أقسام الواحد بالخصوص. إلى الآن بعدو نحن في القسم الأول وهو الواحد الحقيقي، هذا طبعا كل هذه الأقسام إنما هي في الواحد الحقيقي، أما الواحد غير الحقيقي وهو الذي يحتاج إلى واسطة في العروض بيانه يأتي بعد ذلك. والواحد بالخصوص يعني الواحد بالعدد. خب من الواضح أن الوحدة عرض تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى معروض، والمفروض أنه في هذه الوحدة، هذه الوحدة غير الحقة مو الوحدة الحقة، إذن العرض شيء والمعروض ماذا؟ شيء آخر. هنا يأتي هذا السؤال، حيثية العارض وهي الواحد هي حيثية عدم الانقسام، وهنا المعروض لهذا العارض تارة أيضا تكون حيثيتها حيثية عدم الانقسام، وأخرى تكون حيثيتها ماذا؟ حيثية الانقسام. وبعبارة أخرى أن المعروض تارة يكون مثل العارض يعني حيثيته عدم الانقسام، وأخرى لا يكون مثل العارض وإنما تكون حيثيته حيثية الانقسام. نأتي إلى القسم الأول وهو أن يكون المعروض، طبعا هذه الاصطلاحات جد مهمة. لماذا؟ باعتبار أنه بعد جملة من الأبحاث الفلسفية عندما نقول واحد كثير وعندما نطلق الوحدة يتضح أنه ما هو مرادنا من الوحدة، وكل واحدة من هذه الأقسام لها حكمها الخاص بها، فلا يقع خلط في البحث الفلسفي. هذا الواحد بالخصوص تارة أيضا معروضه لا ينقسم كما هو لا ينقسم، وأخرى أن معروضه ينقسم بخلاف العارض فإنه لا ينقسم. أما القسم الأول وهو أن المعروض لا ينقسم كما أن العارض لا ينقسم، وهذا أيضا على أقسام. القسم الأول أن المعروض لا ينقسم هو نفس الوحدة، العارض ماذا؟ هو الواحد، معروضه ماذا؟ هي الوحدة من قبيل البياض والأبيض. إذا كان كل شيء بواسطة البياض يتصف أنه أبيض، نفس البياض لا يتصف أنه أبيض، وإن كان هذا بعيد عن الذهن، هذا العرف لا يستعمل هذا، لا يستعمل هذه الجملة وهي البياض وأبيض أساسا لعله لا يأتي إلى ذهنه، ولكن الدقة الفلسفية تقول إذا كان كل شيء بسبب البياض يتصف أنه أبيض، البياض لا يتصف بأنه أبيض بل يتصف بأنه أبيض بالأولوية القطعية، لأنه كل شيء إنما بعرضه يتصف بالبياض، فكيف هو لا يتصف بالبياض؟ اتصافه بالبياض يكون بالذات. إذا كان كل شيء باتصافه بالوحدة يتصف بحيثية عدم الانقسام، نفس الوحدة لا يتصف بأنه واحد. فإذا تارة أن المعروض هو نفس الوحدة والعارض هو الواحد، فكما تقول الموجود الوجود موجود البياض أبيض، تقول الوحدة واحدة وإما غيره، يعني ليس مفهوم الوحدة يعني المعروض إما نفس مفهوم الوحدة وإما غير مفهوم الوحدة. وغير مفهوم الوحدة أيضا على قسمين، إما يقبل الإشارة الحسية وإما لا يقبل الإشارة الحسية. أما ما يقبل الإشارة الحسية كالنقطة التي منتهى إليه الخط، قلنا في الأبحاث السابقة أن النقطة الفلسفية هي ماذا؟ هي منتهى إليه الخط، تقبل الإشارة الحسية أو لا تقبل الإشارة الحسية؟ نعم تقول أن الخط انتهى إلى هنا فتشير إليه، ولكن النقطة تقبل الانقسام ولا تقبل الانقسام؟ قلنا أمر عدمي، والأمر العدمي قل لا يقبل الانقسام. تبين بعد في بحث الكم المتصل بأقسام الكم المتصل، قلنا أن الكم المتصل إما قار وإما غير قار، والقار على ثلاثة أقسام، حجم سطح خط، ومنتهى الخط هو ماذا؟ النقطة، والنقطة منتهى إليه الخط وهو أمر عدمي ولا يقبل التقسيم لأنه ليس له امتداد، وإذا لم يكن له امتداد فلا يقبل التقسيم. إذن المعروض تارة نفس مفهوم الوحدة وإما غير مفهوم الوحدة، وإذا كان غير مفهوم الوحدة تارة يقبل الإشارة الحسية كالنقطة التي هي منتهى إليه الخط، وأخرى لا يقبل الإشارة الحسية من قبيل المجردات، فإن المجردات أيضا تتصف بأنها واحد، فالعارض حيثية عدم الانقسام. خب المعروض ماذا؟ ايضا حيثية عدم الانقسام. لماذا؟ لان المجردة لا امتداد فيه حتى يقبل القسم، لان الانقسام بالاجزاء بالقوة انما هو ماذا؟ لما له امتداد، والامتداد انما هو من خواص الاجسام والمقادير، والمجرد لا امتداد له حتى يقبل القسمة. اذا كما ان العارض وهو الواحد لا يقبل القسمة، المعروض ايضا لا يقبل القسمة، ولكن لا يقبل الاشارة الحسية ايضا. ثم هذا المجرد ايضا على قسمين، اما انه له تعلق ما بالمادة كالنفس فانها مجردة ذاتا مادية فعلا، واما انها مجردة ذاتا وفعلا كالعقل. هذه كلها اقسام الواحد بالخصوص من حيث المعروض، والمعروض الذي لا يقبل الانقسام كما ان العارض لا يقبل الانقسام. قال والواحد بالخصوص اما الا ينقسم من حيث الطبيعة المعروضة للوحدة ايضا، كما لا ينقسم من حيث وصف وحدته. يعني كما ان الواحد حيثيته حيثية عدم الانقسام، معروضه الذي هو غير العارض، لان الكلام في الواحد ماذا؟ في الواحد غير الحق، في الواحد غير الحق، يعني العارض غير المعروض، من حيث وصف وحدته. واما ينقسم، يعني العارض لا ينقسم ولكن المعروض من حيث طبيعته الذاتية قابل للانقسام. هسه الاول وهو انه كما ان العارض لا ينقسم، معروضه ايضا لا ينقسم. والاول اما نفس مفهوم الوحدة ومفهوم عدم الانقسام. قلنا فيما سبق ان الوحدة وعدم الانقسام احدهما مرادف للاخر، عطف تفسيري لا انه شيء اخر. والاول اما نفس مفهوم الوحدة وعدم الانقسام، وقد بينا انه كيف ان الوحدة تكون عارضا وتكون معروضا، بيانه اتضح. واما غيره، يعني ان المعروض غير مفهوم الوحدة. هسه غير مفهوم الوحدة المعروض اما وضعي، يعني يقبل الاشارة الحسية. كلمة الوضع في الفلسفة لها اصطلاحات متعددة، واحدة من الاصطلاحات تقدمت وهو ماذا؟ او اثنين تقدمت وهو ماذا؟ المعنى الاول تقدم وهو احد المقولات التسع العرضية او السبع النسبية، قلنا واحدة منها مقولة الوضع وبينا. المعنى الثاني للواضع بيناه عندما بينا تأثير العلل الجسمانية، قلنا ان العلل الجسمانية انما تؤثر في معلولاتها اذا كان لها وضع خاص، ومو مرادنا من الوضع الخاص يعني الاشارة الحسية، يعني حالة خاصة. المعنى الثالث للوضع وهو ما يقبل الاشارة الحسية. فاذا عندما يطلق الوضع في الفلسفة لا يطلق بمعنى واحد، وانما يطلق بمعان متعددة، ومن خلال القرائن لا بد ان يتميز ان الوضع باي معنى. قال واما غيره، وغيره يعني غير مفهوم الوحدة، اما وضعي كالنقطة الواحدة، فان النقطة تتصف بانها واحدة وتتصف بانها كثيرة، فهنا الوحدة لا تنقسم. النقطة ماذا؟ ايضا لا تنقسم لانها امر عدمي، والامر العدمي لا امتداد فيه حتى ينقسم. واما غير وضعي يعني لا يقبل الاشارة الحسية. وغير الوضعي ايضا على قسمين، وهو كالمفارق يعني غير الوضعي، لان المجرد لا يقبل الاشارة الحسية. وهو اي المفارق اما متعلق بالمادة بوجه، يعني في مقام فعله، حيث ان النفوس الانسانية مجردة في مقام ذاتها مادية في مقام فعلها كالنفس. واما اي المفارق غير متعلق بالمادة بوجه كالعاقل، فانه تعبير اصطلاح فلسفي يشار به الى ان الموجود غير محتاج الى المادة مطلقا، لا في ذاته ولا في انجاز افعاله. والثاني وهو الذي يقبل الانقسام بحسب طبيعته المعروفة.
يعني ماذا؟ يعني من حيث العارض لا يقبل الانقسام، ولكن من حيث المعروض يقبل الانقسام. هسه هذا الذي يقبل الانقسام اما ان يقبله بالذات واما ان يقبله بالعراض على قسمين. هسه يقبله بالذات ماذا؟ المقدار. المقدار حيثيته حيثية الانقسام، وهذا ما ذكرناه اين؟ في الكم. قلنا ان الكم حيثيته حيثية الانقسام، ولكن الانقسام بالقوة لو بالفعل، انقسام بالقوة، وإلا قلنا أن الانقسام بالفعل يفني الكم، يفني ذلك المقدار. فهنا عندما تقول أنت متر واحد، أو عندما تقول سطح له كذا متر أو كذا حجم، أو عندما تقول أن الحجم له كذا متر مكعب أو أكثر أو أقل، أو عندما تقول أن العدد كذا، أو عندما تقول أن الزمان كذا، هذه كلها امتداد. يعني أن الكم المنفصل قابل للانقسام كما تتذكرون، أن الكم المتصل بقسمين من القار وغير القار، غير القار كالزمان، وغير القار من الحجم والسطح والخط، هذه كلها من حيث المقدار قابلة للانقسام، وإن كانت من حيث العارض لا تقبل الانقسام. فعندما تقول أنت متر واحد، من حيث الوحدة لا يقبل الانقسام، ولكن من حيث أنه متر وهو المعروض ماذا؟ يقبل الانقسام بالذات لأنه مقدار. وإما يقبل الانقسام المعروض لا بالذات وإنما بالعراض كالجسم الطبيعي. الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن الجسم الطبيعي يقبل الانقسام بعرض ماذا؟ بعرض الجسم التعليمي، وإلا هو بنفسه لا يقبل القسمة. لو لم يكن له جسم تعليمي يعني الحاجم، يقبل القسمة ولا يقبل القسمة؟ لا يقبل القسمة، لأن الجسم الطبيعي هو الامتداد في الأبعاد الثلاثة المبهم. نعم، إذا تعين ذلك الإبهام عند ذلك يقبل القسمة الخارجية. فإذا الجسم الطبيعي بما هو جسم طبيعي لا يقبل الانقسام، وإنما الذي يقبل الانقسام أولا وبالذات مقداره الذي هو الجسم التعليمي الذي هو عرض من الأعراض وهو الحاجب. قال إما أن يقبله بالذات يعني الطبيعة المعروضة، إما أن تقبل القسم بالذات كالمقدار الواحد. فهنا الواحد من حيث الوحدة لا يقبل الانقسام، ولكن من حيث المقدار يقبل الانقسام. وإما أن يقبل القسمة بالعرض كالجسم الطبيعي الواحد من جهة مقداره الذي هو الجسم التعليمي. هذا تمام الكلام في أقسام الواحد بالوحدة غير الحقة، أي الواحد بالخصوص، أما الواحد بالعموم. والواحد بالعموم إما واحد بالعموم المفهومي، وإما واحد بالعموم الوجودي. ما هو المراد؟ العموم المفهومي واضح، يعني أن المفهوم لا تعدد فيه، ولكن هذا المفهوم له قابلية الصدق على كثيرين. هسه إن كان مفهوما جنسيا فيقبل الصدق على الأنواع الكثيرة، وإن كان مفهوما نوعيا فيقبل الصدق على أفراد كثيرة، وإن كان مفهوما عرضيا لا ذاتيا، هذا كان في الذاتيات الجنسي والنوعي، إن كان مفهوما عرضيا من قبيل ماذا؟ من قبيل الماشي، من قبيل الضاحي، فأيضا له أفراد كثيرة في الخارج. إذن الواحد بالعموم المفهومي يعني أن المفهوم واحد، ولكن أفراد ذلك المفهوم، أنواع ذلك المفهوم متعددة. هسه لا فرق أن يكون ذلك المفهوم مفهوما ذاتيا كالجنس والنوع، أو أن يكون مفهوما عرضيا كالماشي والضاحي. هذا في الواحد بالعموم المفهومي، وهو الذي يقع البحث عنه في المنطق. ولكن يوجد في الفلسفة عموم آخر، وهو الذي يسمى عندهم الواحد بالعموم الوجودي، وهذا الذي يقيدونه في كتبهم الفلسفية بالكلي الوجودي لا بالكلي المفهومي، لأن الكلي المفهومي واضح، ولكن الكلي الوجودي ماذا؟ يعني أنه كما هو أنه وجود واحد ولكن له سعة وجودية، له انبساط وجودي. لكي يتضح المطلب نستذكر ما قلناه في قاعدة الواحد. الإخوة يتذكرون، نحن قلنا أن الواجب سبحانه وتعالى واحد ولا يصدر عنه ماذا إلا واحد. خب ما الذي صدر عنه؟ الواحد صدر عنه واحد، فهذا الواحد الواحد العددي. لكن ماذا قلنا؟ قلنا الواحد العددي؟ قلنا لا، الواحد الوجودي الذي يشمل كل عالم الإمكان. وهذا الواحد الذي صدر منه له مراتب متعددة، مرتبة منه نسميه عالم العقل، ومرتبة منه نسميه عالم المثال، ومرتبة منه نسميه عالم المادة، ولكنه هو وجود واحد منبسط على كل عالم الإمكان. من قبيل ما ذكرنا الإخوة إذا يتذكرون، من قبيل ما ذكرنا أن النفس واحدة ولكن لها ماذا؟ لها مراتب متعددة. مرتبة منها هي القوة العاقلة، مرتبة منها هي الخيال، مرتبة منها هي القوى الطبيعية، مرتبة منها هي القوى الهاضمة، مرتبة منها هي القوى المدركة. مع أنها واحدة لو متعددة، نفس زيد واحدة لو متعددة واحدة، ولكن هذه الوحدة لا تتنافى مع تلك الكثرة في المرتبة، وهذا يسمى عندهم بالعموم الوجودي والسعة الوجودية. فلهذا إذا أرادوا من الكلي السعة الوجودية يقولون مرادنا هذا الكلي السعي، مرادهم من الكلي السعي مو الكلي المفهومي وإنما الكلي الوجودي. وهذا ما يعبر عنه في القرآن الكريم أيضا، أينما تولوا فثم وجه الله، فإن وجه الله هو ذلك الوجود الواحد الذي صدر من الحق سبحانه وتعالى، وما أمرنا إلا واحدة. هذا الواحد ليس هو الواحد العددي، بل الواحد العددي أحد مراتب هذا الواحد. هذا الواحد وحدة حقة، إذا تتذكرون قلنا وحدة حقة ولكنها ظلية في مقابل ماذا؟ وحدة الحقة الحقيقية. يعني الواجب سبحانه وتعالى وحدة حقة حقيقية، وهذه وحدة حقة ولكنها ظلية. وهذا هو الذي يعبر عنه في الكتب الفلسفية والعرفانية باصطلاحات متعددة، تارة يعبر عنه بالوجود المنبسط، وأخرى يعبر عنه بالنفس الرحماني، وثالثة يعبر عنه بالحق المخلوق به، ورابعة يعبر عنه بالعنقاء المغرب، وهكذا اصطلاحات متعددة كلها تريد أن تشير إلى هذا الوجود الواحد الصادر منه سبحانه وتعالى الذي يشمل كل عالم الإمكان، لا أن المراد من الوحدة فيه هي الوحدة العددية. قال: والواحد بالعموم إما واحد بالعموم المفهومي وإما واحد بالعموم بمعنى السعة الوجودية. إذن إلى هنا اتضح لنا أن الكلي له معنيان، إما كلي مفهومي وإما كلي ماذا؟ وجودي. والفلسفة عندما تطلق الكلي في كثير من الموارد تقول أن وجود النبي وجود كلي، مو مراده الكلي المفهومي يعني قابل للصدق على كثيرين، بل المراد الوجود الذي فيه سعة وجودية بمعنى السعة الوجودية. والأول وهو العموم المفهومي إما واحد نوعي يعني ذاتيات كوحدة الإنسان، وإما واحد جنسي كوحدة الحيوان، وإما واحد غير ذاتي يعني عرضي، وإما واحد عرضي كوحدة الماشي والضاحك، باعتبار أن الماشي عرض عام والضاحك عرض خاص أو عرضي خاص. والواحد بالعموم بمعنى السعة الوجودية كالوجود المنبسط والحق المخلوق به أو النفس الرحماني. هسه طبعا هذه كلها فيها نكات في هذه التسميات. هسه لماذا يسمى نفس رحماني؟ يقولون باعتبار أنه النفس عندما يخرج على شكل واحد، ولكن عندما يقع على المقاطع المختلفة يخرج الحروف المختلفة. فالذي صدر من الحق شيء واحد، ولكن عندما يأتي إلى المراتب المختلفة هنا تسميه ماء، هنا تسميه سماء، هنا تسميه أرض، هنا تسميه ملك، هنا تسميه إنسان. مع أن النفس الخارج من الإنسان هو ماذا؟ نفس واحد ومتعدد، فالنفس يخرج منه، ولكن عندما يقع على مقاطع الحروف في كل موقع عندما يقع يخرج ماذا؟ صوتا خاصا. وهذا هو مرادهم من النفس الرحماني، يعني أن الوجود من قبيل النفس، ولكن نفس الرحمن عندما يقع على مراتب الوجود المختلفة، يعني على الماهيات، تظهر عندنا موجودات لها مراتب مختلفة. والواحد غير الحقيقي. إلى هنا كان البحث في القسم الأول وهو في الواحد الحقيقي، أما البحث في الواحد غير الحقيقي. والواحد غير الحقيقي طبعا هذه همت بين قوسين أشير إلى المطلب، أن هؤلاء الفلاسفة وخصوصا العرفاء عندما كانوا يبينون مطالبهم بهذه التعابير خوفا من العامة، يعني كانوا يبينون مطالبهم في الكتب بنحو لا يستطيع كل أحد الوصول إليها، خوفا من الغاغة وخوفا من العامة أنه لا يشن عليهم، وإلا لم يكن لهم قصد معين في أنهم يذكروا اصطلاحات لا يفهمها كل أحد، وإنما كانوا يريدون أن يكتبوا كتب لا يفهمها إلا الخاصة. يقال بأنه السيد الداماد رحمة الله تعالى، المحقق الداماد أستاذ صدر المتألهين، هذه القضية منقولة عن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. صدر المتألهين عندما بدأ تدريس الفلسفة وكفر في أصفهان، بل ونجس في أصفهان وأخرج من أصفهان وأبعد عن، باعتبار أنه في ذلك الأيام، تلك الأيام الحوزة العلمية كانت في أصفهان. يقال بأن صدر المتألهين رأى أستاذة في النوم، سأل من أستاذة بأنه أنا المطالب التي أبينها نفس المطالب التي أنت كنت جنابك تبينها، ولكن أنت كنت تستطيع أن تكون إمام الجماعة عندهم وأنا كفروني وأخرجوني، وما السبب في ذلك؟ والمطالب التي أقولها ليست هي وراء المطالب التي أنت تقولها. قال لأني كتبتها بشكل لا يفهمها إلا مثلك وأمثالك، وأما أنت بدأت تكتب الفلسفة وتبين الفلسفة يستطيع أن يفهمها كل أحد، فلا يتحمل البعض فكفروك. هذه قضية في قضية محقق الدامات. قضية أخرى ينقلها السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه، يقول أنا في بعض أسفاري إلى بلدي خمين هناك أردت في تعطيله أن أدرس كتاب القبسات. كتاب القبسات للكتب المهمة للسيد الداماد رحمة الله تعالى عليه. يقول قبل أن أبدأ بالدرس رأيت في المنام أن السيد الداماد جاءني في النوم وطلب مني أن لا أدرس هذا الكتاب، فلهذا أنا امتنعت من تدريس الكتاب. شوفوا هذه المطالب واقعا عندما تصل إلى غير أهلها. الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في آخر وصية له في حياته، في آخر الإشارات والتنبيهات، يقول بأنه هذه قد أودعت لك في الإشارات والتنبيهات كذا كذا كذا، يقول فصنها عن الجاهلين، وبعد ذلك يقول أما لو أعطيتها إلى غير أهلها فاعلم أني خصيمك يوم القيامة، أقف أمامك، بل لأنه سأتهم بما لم أقوله، يعني ما يفهمون ما لا أريد أن أقول، فيتهم الشيخ الرئيس قال كذا قال كذا قال كذا، وهذا يكون موضع تهمة. فأنت لابد أن تعطي هذه العلوم لمن يستحقها، وهذا معنى أنه لمن ليس له ذوق صاف وقريحة صافية لا يأتي إلى الفلسفة أفضل، لأن الفلسفة واقعا تحتاج فالذوق خاص حتى أن الإنسان يفهمها جيدا. ثم قال والواحد غير الحقيقي ما اتصف بالوحدة بعرض غيره، يعني احتاج إلى واسطة في العروض، بعد بيناه بالأمس ما هو المراد من الواسطة في العروض. والواحد غير الحقيقي ما اتصف بالوحدة بعرض غيره بأن يتحد ذلك المتصف بالوحدة نوع اتحاد مع ماذا؟ مع واحد حقيقي من قبيل زيد، يتصف مع ماذا؟ مع الإنسان، والإنسان نوع واحد حقيقة، فيتصف زيد بأنه واحد، لأن هناك اتحاد بين الفرد وبين الكلية الطبيعي. فهنا عندما نقول زيد واحد هذه الوحدة حقيقة لأي شيء؟ للإنسانية، ولكنه تنسب إلى زيد بسبب ماذا؟ بسبب أنه متصف بأنه يحمل عليه أنه إنسان، والإنسان واحد حقيقة. بأن يتحد نوع اتحاد مع واحد حقيقي كزيد وعمر، فإنهما أي زيد وعمر واحد في الإنسان، والإنسان والفرس فإنهما واحد في الحيوان. ثم يقول المصنف وتختلف أسماء الواحد، هذه الوحدة إما واحد بالنوع إما واحد بالجنس، وهذه الوحدة لها أسماء مختلفة، هذه الأسماء المختلفة منشأها حيثيات الاتحاد، إذا كان الاتحاد في الجنس فكذا، إذا كان الاتحاد في النوع فكذا، إذا كان الاتحاد في الكم في الكيف في الوضع، هذه لها أسماء مختلفة في الفلسفة. قال: وتختلف أسماء الواحد غير الحقيقي باختلاف جهة الوحدة المتفق فيها بالعراض، جهة الوحدة بالعراض. فالوحدة في معنى النوع تسمى تماثلا، يعني عندما نقول زيد وعمرو واحد نستطيع أن نقول متماثلان لأن نوعهما واحد. فالوحدة في معنى النوع تسمى تماثلا، وفي معنى الجنس تسمى تجانسا، وفي معنى الكيف فلا فرق بين أن يكون كيفا مسموعا غير مسموع ونحو ذلك، وفي الكيف تسمى تشابها. فيقال أن هذا الصوت شبيه لذلك الصوت في الإصطلاح، لا يقال أن هذا الصوت مثل لذلك الصوت. وفي الكيف تسمى تشابها، وفي الكم تسمى تساويا. تقول في الكم هذا الخط مساوي لهذا الخط، هذا السطح مساوي لهذا السطح لأن كمهما متساوي، أو هذا السطح ماذا واحد مع هذا السطح، وحدته بنحو التساوي. وفي الوضع يسمى توازيا، وضع هذا الخط مع وضع هذا الخط، هذا موازن لهذا. وفي الوضع يسمى توازيا، وفي النسبة يسمى تناسبا. وفي مراد من النسبة يعني من قبيل الإضافة، لأنكم تتذكرون أن النسبة لها معاني قلنا بأنه المقولات سبع منها نسبية كالإضافة فإنها نسبة، هذه النسبة هناك يسمى تناسب، فهذا أخ لذاك وذاك أيضا أخ لهذا، فهذه الوحدة فيما بينهما تسمى تناسب، يعني هذا يناسب ذاك في الأخوة وذاك يناسبه أيضا في الأخوة. ووجود كل من الأقسام المذكورة ظاهر، كذا قرر الحكماء في كتبهم. الفصل الثالث فقط نعنون الفصل إن شاء الله إلى غد. يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بأنه اتضح مما سبق أنه إذا كان بين شيئين وحدة فمن عوارض الوحدة صحة الحمل. إذا قلت هذا وهذا واحد، كما لو قلت زيد قائم، ومن الواضح أن زيد قائم في الخارج له وحدة لو له تعدد، ومن الواضح أن زيد والقيام في الخارج ليس شيئان بل هما شيء واحد، قيامه زيد وقيامه في الخارج شيء واحد. هذه الوحدة من عوارضها من أحكامها أنها تقبل الحمل، وهذا هو المراد من الهوهوية، من عوارض الوحدة الهوهوية، يعني هذا هو عين ذات. فس هذا هو عين ذات إما مفهوما ومصداقا وإما مصداقا لا مفهوما. فلهذا قال من عوارض الوحدة الهوهوية، كما أنه من عوارض الكثرة إذا كان هناك كثرة فمن عوارضها الغيرية، يعني هذا غير ذاك مو هذا عين ذاك. ثم الهوهوية الكلام والحمد لله.